التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا وأجمل الأماني مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر مرشح الرئيس باراك أوباما لمنصب السفير الأمريكي في العراق كريستوفر هيل الأربعاء أن إيران لا تزال تمثل ما وصفها بمشكلة حقيقية للعراق. وقال هيل في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إن المشكلة الحقيقية في المنطقة بالنسبة للعراق تظل جارته القديمة إيران على حد تعبيره. وأضاف أن واشنطن تريد أن تكون العلاقة جيدة بين العراق وإيران، لكنه أكد أن المسؤولين الأمريكيين والقادة في بغداد يريدون من طهران احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه. صرح ناطق عسكري أمريكي الأربعاء بأن عدد الهجمات في العراق انخفض إلى أدنى مستوياته منذ الشهور التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003. وأضاف الميجر جنرال ديفيد بيركنز في مؤتمر صحفي في بغداد أن أعداد القتلى في صفوف الجنود الأمريكيين وأفراد القوات العراقية والمدنيين انخفضت هي أيضا بشكل كبير منذ الفترة التي بلغ فيها مستوى العنف أوجه في البلاد. بحث رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي مع وزير الخارجية السوري الزائر وليد المعلم إثر وصوله الأربعاء إلى بغداد عددا من قضايا التعاون الثنائي، ولا سيما في مجالات الأمن والمياه والنفط. وفي مؤتمر صحفي مشترك صرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في ختام المحادثات التي أجراها مع نظيره السوري، صرح بأن التعاون الأمني بين البلدين أفضل بكثير عما كان عليه سابقا، فيما قال المعلم من جهته إن سوريا جاهزة لكي تقدم المساعدة اللازمة لإنجاح قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما للخروج من العراق، لكن الولايات المتحدة لم تطلب مساعدة عادتنا بحسب تعبيره. في بغداد أيضا قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الأربعاء إن الرئيس التركي عبد الله جل وعد خلال زيارته الأخيرة بمضاعفة حصة العراق من المياه خلال الموسم المقبل. صرح رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نشرفان بارزاني بأن الإدارة الإقليمية في أربيل اتفقت مع الحكومة المركزية في بغداد على تطبيع العلاقات، ونقل عنه القول في تصريحات أدلى بها في مطار أربيل إثر عودته في وقت متأخر الثلاثاء من بغداد إن الطرفين اتفقا على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها. في النجف استقبل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الزائر علي لاريجاني، ونقل عن مصدر في مجلس محافظة النجف أن لاريجاني زار السيستاني في مكتبه الرسمي دون الإدلاء بتفصيلات أخرى. في لندن أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الأربعاء أن حكومته ستجري تحقيقا في حرب العراق بعد عودة جميع القوات البريطانية إلى البلاد في نهاية تموز المقبل. في رام الله رحبت الرئاسة الفلسطينية الأربعاء بموقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أعاد تأكيد التزامه بحل الدولتين، وجاء الترحيب على لسان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة. وكان أوباما اعتبر في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الثلاثاء أن جهود السلام في الشرق الأوسط لن تكون أسهل مع تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بقيادة بنيامين نتانياهو. على صعيد آخر قال أوباما في المؤتمر الصحفي إنه لا يتوقع تغييرا بين ليلة وضحاها في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه أعرب عن أمله في تحقيق ما وصفه بتقدم مضطرد في حل المشاكل بين البلدين. في القدس أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو الأربعاء أنه سيعرض حكومته الأسبوع المقبل على البرلمان لنيل الثقة، كما تعهد بمواصلة محادثات السلام مع الفلسطينيين. وقال نتنياهو زعيم حزب الليكود خلال مؤتمر صحفي:
ينبغي على الفلسطينيين أن يفهموا أنهم سيجدون في حكومتنا شريكا للسلام والأمن والتنمية السريعة للاقتصاد الفلسطيني.
في القاهرة بحث الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير مع نظيره المصري حسني مبارك الأربعاء الوضع في إقليم دارفور ومذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير. وجاءت زيارة الرئيس السوداني إلى مصر والتي استمرت عدة ساعات بعد زيارة مماثلة قام بها إلى أريتريا الاثنين. وعلى صعيد ذي صلة، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إن ضغوطا تمارس على بلاده لكي لا تستقبل الرئيس السوداني خلال قمة عربية مقررة الأسبوع المقبل. أعرب رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون عن أمله في أن يعمل الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين على دعم التجارة العالمية ووضع معايير مالية دولية. يذكر أن هذا الاجتماع سوف ينعقد الشهر المقبل في لندن، وهو الثاني من نوعه بعد قمة لمجموعة العشرين ضيفتها واشنطن في تشرين الثاني الماضي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرة ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحرة، نقدم فيها تقريرا عن انتشار مرض الحصبة في محافظات الوسط والجنوب، كما نقدم عرضا للصحف العراقية والمصرية، ونزور معرضا للكتاب المنهجي الذي أقامته جامعة بغداد، وستلتقون معي قبل ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال ترصد مشاعر الطيور المهاجرة من الفنانين العراقيين وهم يعودون إلى بلدهم للمساهمة في نهضته الفنية والثقافية. سيداتي وسادتي، بالرغم من استمرار حملات التلقيح التي تنفذها الفرق الصحية لوزارة الصحة للوقاية من مرض الحصبة، إلا أن بعض المحافظات شهدت ارتفاعا كبيرا في معدلات الإصابة بهذا المرض، رافقتها مضاعفات أدت إلى تسجيل حالات وفاة للأطفال المصابين به. في هذا الإطار، عزى معاون مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور محمد جبر سبب ارتفاع معدلات الإصابة بهذا المرض إلى كثرة أعداد المتسربين من اللقاحات أو عدم أخذها وفق جداول محددة حسب الفئات العمرية للأطفال. حسن راشد والتفاصيل.
شهدت محافظات وسط وجنوبي العراق مؤخرا ارتفاعا كبيرا في معدلات إصابة الأطفال بمرض الحصبة، وذلك على الرغم من استمرار حملات التلقيح التي تنفذها الفرق الصحية لوزارة الصحة ضد هذا المرض. وقد حملت الإصابات هذا الموسم مخاطر أكبر على حياة الأطفال، فلأول مرة تسجل المستشفيات حالات وفاة من جراء المرض، كما توضح عضو لجنة الصحة في مجلس النواب الدكتورة جنان العبيدي.
في فترات انتشار الحصبة عادة حتى وإن أصيب الطفل بمضاعفات لا تؤدي إلى الوفاة، لكن يعني إحنا ملاحظتنا لهذا العام أنه الإصابات في بعض المحافظات أدت إلى مضاعفات إلى درجة الوفاة، يعني عدد من الوفيات في بعض المحافظات.
من جانبه، يعزو معاون مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور محمد جبر سبب ارتفاع الإصابات إلى ارتفاع عدد المتسربين من التلقيحات.
نتيجة لأن وجود متسلبين اللقاحات، إحنا نهي بما طول موجودين هنا نهي بكافة أنه تعزيز التوعية للمواطن بمراجعة مراكز الرعاية الصحية الأولية من أجل التلقيح بكافة اللقاحات المتوفرة ومن ضمنها لقاح الحصبة. وطبعا هذا وجود أي متسلب من اللقاح يكون هو أيضا قد يكون هو عامل للإصابة بالمرض. اللقاحات متوفرة ومن مناشئ لصينة وجيدة، وهي متوفرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية اللي موجودة ضمن وصول كل مواطن.
ويضيف جبر أن حملات التلقيح وحدها لا تكفي، بل يجب مراجعة المراكز الصحية لأخذ التلقيحات وفق جداول محددة حسب الفئات العمرية للأطفال.
وزارة الصحة تقوم بالحملات، لكن الحملات ليست هي الكافية، وإنما هنالك التغطية الروتينية، أي أنه يجب أن يكون كل طفل يأخذ جرعات. الحملات هي تعزيزية وتقوية لما موجود، لكنه الأهم من هذا هو أنه مراكز الرعاية الصحية موجود اللقاح. الطفل يجب أن يراجع، يجب أن يتم مراجعة الأبوي للمراكز من أجل إعطاء الأطفال اللقاحات. وأما الحملات، ومن ضمن احنا بالمناسبة راح ننفذ في يوم 29/3 حملة ضد شلل الأطفال. هذه الحملة هي حملة جرحها بالإضافة إلى التغطية الروتينية.
إلا أن العبيدي تقول إن انخفاض كفاءة اللقاح والتسرب منه لا تبرر حالات الوفاة التي حصلت هذا العام.
الوزارة بينت أنه قدرة اللقاح الحصبة بين 3 أو 4 سنوات يكون هناك انخفاض في قدرة اللقاح على الحفاظ على مناعة الطفل، وبالتالي تحتاج إلى جرع تقوية. يعني هذا كان مبرر أو لنقول تفسير الوزارة، لكن أنا باعتقادي أن حتى وإن كان هناك انخفاض في قدرة اللقاح على تحصين الطفل، يجب أن لا تكون هناك حالات وفيات.
وتقول النائبة العراقية أن عدم كفاءة وقدرة المستشفيات على استقبال حالات الإصابة وعلاجها هو أهم أسباب حالات الوفاة.
لو كانت مستشفياتنا لها القدرة العالية على مواجهة المرض بطريقة تتصدى فيها لمواجهة المضاعفات حتى لا تصل إلى الوفيات، كان تجنبنا هذه الحالات. يعني احنا كنا نستلم شكاوى من المواطنين ان المستشفيات لا تستطيع ان تستوعب عدد المصابين، يعني وبالتالي كان بعض الاطفال يفترشون الارض، فما بالك كيف يحصل على رعاية فائقة. يعني نحن نقول لو كانت هناك رعاية فائقة لعله كنا تجنبنا الوفيات.
في الوقت نفسه لا تستبعد العبيدي حدوث تطور في المرض نفسه تجعله يقاوم اللقاحات.
كل شيء ممكن، ولكن تعلمون بما أنه مستشفياتنا ومراكزنا الصحية وفي كل مؤسساتنا الصحية لا يوجد هناك مراكز بحثية. كل دول العالم أي تطور أو سير غير مألوف لمرض مباشرة يتم دراسة الحالة وتخضع لتجارب ودراسات وبحوث، لعل هذه الظاهرة موجودة في دول العالم غير موجودة في العراق.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإعادة تسليح الجيش العراقي وتدريب عناصره وشراء العتاد بأنواعه من مناشئ متعددة، يرى مواطن في كربلاء أن عملية تسليح الجيش سيحفظ أمن العراق الداخلي والخارجي. هناك من يرى أن الأموال الطائلة التي تنفق على التسليح لابد أن تنفق لتحسين الظروف الحياتية والمعيشية للعراقيين. مصطفى عبد الواحد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من كربلاء.
تسعى الحكومة العراقية منذ فترة لإعادة تسليح الجيش العراقي من خلال صفقات كبيرة، كان آخرها صفقة شراء 140 دبابة أمريكية نوع برامز، فضلا عن نية الحكومة شراء عدد مماثل من هذه الدبابات في وقت لاحق. كما أخبرت الحكومة العراقية الجانب الأمريكي رغبتها بشراء 22 طائرة نوع F-16، ومجموع تكاليف هذه الصفقات يقترب من 10 مليارات دولار. أما شراء الأعتدى الخاصة بهذه الأسلحة وتدريب العراقيين عليها فله تكاليف أخرى، هذا بالإضافة إلى أن العراق يسعى لعقد صفقات لشراء السلاح من دول أخرى. مواطنون في كربلاء عبروا عن تشجيعهم لهذه المساعي لأنها برأيهم تعزز قوة العراق، كما يقول محمود النصراوي.
حاليا احنا مجاورين دول مجاورة أساسا كلها هي طمعانة بالعراق ونخاف معدها، لازم نتحذر معدها كلها. إضافة لهذا لازم كل دولة بيها جيش مسلح من الدرجة الأولى لحماية المواطنين، حماية الوطن أساسا، يعني من الدول المجاورة من غيره لازم هذا الشيء لابد منه.
وفضلا عن المخاوف من أعداء الخارج، يعتقد مواطنون ومنهم أبو حيدر أن تسليح الجيش العراقي يحفظ للعراق أمنه الداخلي، سيما وأن بنية العراق من الداخل لا تبدو قوية ومنسجمة بشكل مطمئن.
ضروري يتسلح الجيش السعودي لأنه المشاكل الموجودة ما ممكن أن تحدث ما موجود الجيش العراقي، إذا موجود الجيش العراقي حتى يقدر يسيطر على الأمن. لا موجود الجيش العراقي ما موجود الأمين.
ولكن في مقابل الآراء المؤيدة لتسليح الجيش العراقي بالأسلحة الثقيلة والمتطورة هناك من يعتقد أن الأموال الطائلة التي تنفق على التسليح لابد أن تنفق لتحسين الظروف الحياتية والمعيشية للمواطنين، ويرد مؤيدو تسليح الجيش على هذا الرأي بالقول:
كلها ضرورية، التسليح ضروري والبناء أيضا ضروري، فلا يوجد بلد بدون تسليح، على الأقل الحفاظ على الأمن الداخلي وأمن سياج الوطن، فالتسليح هنا ضروري، والبناء والسكن كلها ضرورية أيضا.
بعض آخر من المواطنين يسجلون ملاحظات حول تسليح الجيش العراقي لها علاقة بالمخاوف من احتمال استخدام الجيش للانقضاض على السلطة، سيما وأن للعراق تاريخ حافل بالانقلابات العسكرية التي بدأت منذ 1958 من القرن الماضي، ويرى مهتمون أنها كانت السبب في كل ما حصل للعراق من دمار.
إذا رجع الجيش بقوته الغاشمة السابقة طبعا تعني انقلابات وتعني فاشيات جديدة وحتى ميليشيات جديدة، لكن إذا رجع الجيش بأدلجة تهم الشعب وتهم الوطن وتهم فلسفة الجديدة للمجتمعات اللي تعيشها كل الشعوب المستقرة، طبعا القوة تعني قوة الشعب وقوة البلد وقوة الوطن، ما عدا ذلك تعني انقلابات ورجالات يعني بوجوه ديكتاتورية جديدة.
وعلى هذا الأساس يدعو البعض إلى التريث في إعادة تسليح الجيش بما هو حديث من الأسلحة والاكتفاء بما يمكنه من الدفاع عن نفسه وحفظ أمن البلد داخليا، كما يشير علي عبد الله.
الجيش لا يحتاج إلى مليارات، يحتاج إلى ناس وجهد وطني وعرق وطني والسلاح المبالغ به أو المفرط، السلاح المفرط يعني غير صحيح، وإذا كان الجيش غير منضبط وغير وطني مهما كان نوع السلاح فهو ضد الشعب وضد الوطن وضد البلد.
يتهم الجيش العراقي طوال 50 سنة الماضية التي سبقت سقوط صدام حسين بأنه كان أداة بيد أنظمة الحكم، ودفعته تلك الأنظمة لمقاتلة الشعب العراقي كما زجت به في حروب خاسرة وعبثية. ومن هنا يرى البعض أن على الحكومة العراقية عدم الاستعجال في تسليح الجيش خشية أن يتحول هذا التسليح إلى نقمة على العراقيين في ظل أوضاع غير واضحة بشكل تام. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع فرقة الأجراس العراقية وهذه الأغنية.
تتسلب ونينه
أما الآن سيداتي وسادتي ومن إذاعة العراق الحر ندعوكم لمرافقة محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
أشارت جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي إلى ما وعد به الرئيس التركي عبدالله جل قبيل مغادرته بغداد من مضاعفة حصة العراق المائية خلال العام الحالي في زيارة وصفها رئيس الجمهورية جلال طالباني بالناجحة. أما فريد رواندزي رئيس تحرير جريدة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني فقد أشار في مقالة له إلى أن الرئيس التركي الذي لم يتردد بنطق كلمة كردستان مرتين ويجلس مع رئيس حكومة إقليم كردستان يدرك جيدا بأن هذه الكلمة لم تعد ممنوعة من التداول ونطقها لم يعد مجازفة، لكن يظل هاجس قنديل وجبال هكاري كما يقول رواندزي باقيا مع كل ظلاله الثقيلة ما لم تتسع مساحة الجرأة والشجاعة في سياسة حزب العدالة والتنمية للم شمل الجميع بمن فيهم الذين يلبسون الملابس الخاكية في قنديل وهكاري عن طريق فتح أبواب الديمقراطية لهم ورمي الكرة على قمم هذه الجبال بدلا من رمي القنابل التي لا تنهي المشكلة أبدا، على حد قول فرياد رواندزي في جريدة الاتحاد. صحيفة المدى وعلى صعيد آخر عرضت في صفحتها الأولى
ما صرح به قائد صحوة الضلوعية ناظم الجبوري من أن تنظيم القاعدة بدأ بإعادة ترتيب صفوفه وبدأ بتنفيذ عدد من الهجمات آخرها كان في أبو غريب ومجلس العزاء في جلولة وتفجيرات أكاديمية الشرطة. لتضيف الصحيفة بأن عمليات بغداد تقرر إعادة نشر القوات الأمنية في أبو غريب لشن هجمات استباقية ضد القاعدة. هذا ونقرأ في المدى أيضا ما كشف عنه مستشار الأمن القومي موفق الربيعي من استراتيجية تعاون مشترك بين قوات الأمن العراقية والجمعية العامة لصيادي وصقاري العراق للكشف عن تواجد الإرهابيين وأكداس أسلحتهم. من جانب آخر، تابعت صحف يوم الأربعاء خبر رفض رئيس الجامعة المستنصرية تقي الموسوي قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعفائه من منصبه، واصفا القرار بالمؤامرة الكيدية. ليقول الموسوي في اتصال هاتفي مع الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان إن إعفاء رؤساء الجامعات لا يتم إلا بموافقة رئيس الوزراء. وأشارت الصحيفة إلى أن الموسوي رفض تسليم مهمات منصبه إلى البديل الذي عينته الوزارة، وهو عماد الحسيني الذي اكتفى بشرب الشاي ومغادرة الجامعة، وبحسب ما ورد في صحيفة الزمان. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة أحمد رجب في عرض للصحف المصرية.
نددت صحيفة الأهرام المصرية شبه رسمية بالهجوم الذي استهدف المعزين في وفاة أحد الزعماء الأكراد في جلولة الواقعة في محافظة ديالى وسط العراق، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 50 آخرين ومعظمهم من الأكراد. واعتبرت الأهرام هذا الحادث الأسوأ منذ الهجوم الانتحاري الذي وقع في العاشر من شهر أذار الجاري، عندما فجر انتحاري نفسه خارج قاعة المدينة في أبو غريب على الحافة الغربية للعاصمة بغداد، وأدى إلى مقتل 33 شخصا على الأقل. واهتمت صحيفة الأهرام المسائية برصد تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العراقي، خاصة بعدما أعلن مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية علاء الطائي عن إيقاف تعيين 62 عنصرا جديدا ضمن خطة الوزارة لسنة 2009 بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية وهبوط أسعار النفط عالميا وتأثيرها على الموازنة العراقية. وعربت الصحيفة عن أملها في تحقيق ما أكده المسؤول العراقي من أن هذه الخطوة لن يكون لها أي تأثير على الجانب الأمني في العراق. وتابعت من جانبها الجمهورية شبه رسمية زيارة الرئيس التركي عبدالله جول إلى العراق ولقاءاته مع المسؤولين العراقيين، وذلك لما تمثله هذه الزيارة من أهمية استثنائية في دعم العلاقات بين البلدين وإيجاد حلول مناسبة ونهائية للعديد من الملفات العالقة بين الدولتين الجارتين، وعلى رأسهم ملف المياه وملف حزب العمال الكردستاني، خاصة وأن ملف حزب العمال الكردستاني يشكل جزءا من ملف الإرهاب في المنطقة ويسبب المعاناة والخسائر التي تعرض لها العراق من جراء النشاط الإرهابي الذي استمر على أرضه لسنوات عديدة. ويحظى ملف المتمردين الأكراد بوجه عام باهتمام الصحافة المصرية التي رفضت مرات عديدة القصف التركي لمواقع داخل العراق يتمركز فيها هؤلاء، لكن الصحف المصرية في الوقت نفسه ترفض أعمال العنف من جانب المتمردين الأكراد ضد تركيا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم سيداتي وسادتي عرضا للصحافة. شكرا وإلى الملتقى.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.